المباشر.
الإدارة الثقافية في وزارة الإعلام والثقافة ترحب بحضراتكم أجمل ترحيب في أمسيتنا هذه من أمسيات موسمنا الثقافي. ولقاؤنا اليوم مع واحد من رجالات الفكر والثقافة والعقيدة الإسلامية من الجمهورية العراقية الشقيقة، مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الوائلي، الأستاذ بجامعة النجف في العراق. أتم محاضرنا الكريم دراسته الحرة في جامعة النجف لعلوم اللغة والنحو والمعاني والبيان والمنطق، ودراسته في الفقه والأصول والعقائد. أما دراسته المنهجية فقد بدأها في مدارس النجف الابتدائية والثانوية، ثم حصل على بكالوريوس اللغة العربية والشريعة من كلية النجف عام 1962، ثم تابع دراسته العليا فحصل عام 1966 على درجة الماجستير بالفقه الجنائي من معهد الدراسات الإسلامية العليا التابع لجامعة بغداد. وفي عام 1971 نال درجة الدكتوراه بالشريعة بمرتبة الشرف من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. للأستاذ الدكتور أحمد الوائلي مجموعة مؤلفات كلها مخطوطة عدا مؤلف واحد مطبوع بعنوان نحو تفسير علمي للقرآن. من مؤلفاته المخطوطة منتجع الغيث، وهو ترجمة لمجموعة من أعلام الصحابة والأدباء والحكام من أسرته. هل للإسلام اقتصاد، مؤلف يبحث فيه النظريات الاقتصادية الرائدة في الإسلام. آثار أدبية مخطوطة ترجم فيها لجماعة من الأدباء البارزين في عصور مختلفة. هوية التشيع يعرض فيه دسمات مذهب أهل البيت ومعتنقيه، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأبحاث المطبوعة، منها بحث في صيانة القرآن من التحريف، بحث في سياسة الإمام علي كرم الله وجهه، وبحوث أخرى نشرت في المجلات والصحف العراقية. شارك محاضرنا الكريم في أعمال العديد من المؤتمرات، منها مؤتمر الأدباء العرب في بغداد عام 65، ومؤتمر الأدباء العرب الثاني في بغداد أيضا عام 69، كما شارك في موسم دعم العمل الابتدائي الذي أقيم في الكويت وألقى قصيدة بالمناسبة. ويرأس محاضرنا أيضا جمعية منتدى النشر العلمية الدينية في النجف. أيها السيدات والسادة، والآن مع الأستاذ الدكتور أحمد الوائلي ومحاضرته من أبعاد الاقتصاد الإسلامي، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الميامين وصحبه المنتجبين، وبعد. موضوع الاقتصاد الإسلامي من المواضيع الناشئة والنشوء الذي أشير إليه نشوء في تعرفنا بالاقتصاد الإسلامي، وإلا فلا شك أن الدين الإسلامي إنما جاء نظاما وعقيدة، وما من شك أن من أبرز سمات النظام معالجة النشاط الاقتصادي وتقييمه، وبالذات الاقتصاد الإسلامي مر بفترات عسيرة لأنه ظل في أبعاد الكتب ولم يخرج إلى دنيا الواقع، نظرا إلى أن المسلمين توزعهم الاقتصاد المعاصر بمختلف مدارسه ومذاهبه. ولا تزال أو لا يزال الفقه الاقتصادي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة وفي آثارنا الإسلامية كافة لا يزال مجزأا، لم يتح له إلا بضعة دراسات رائدة أرجو أن تكون علامات تتوفق إلى التكامل في المجال القريب إن شاء الله. وأردت في ليلتي هذه أن أتناول بعدا من أبعاد الاقتصاد الإسلامي في آية أجعل منها موضوع حديثي، وأرجو أن أجليها بما أستطيع تجليته في حدود إمكاناتي المتواضعة. الآية قوله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ورحمة ربك خير مما يجمعون. تتوزع مضامين هذه الآية الكريمة فيما يلي: أولا، الإشارة إلى تأثير الطبقة على نمط التفكير، وذلك أن هؤلاء الذين نزل القرآن عليهم لا شك أنهم مجتمع قريش، لأن القرآن الكريم نزل في مكة، ونحن نعلم من التاريخ أن مجتمع قريش كان مجتمعا يعيش ضمن طبقية حادة، تتوزع معظم دخله بضعة أفراد، والكثرة الكافرة من قريش آنذاك ومن مجتمع مكة تعيش على العوز والحرمان، والقول الصادر صادر من هذه الفئة بالذات. هؤلاء استكثروا أن يبعث نبي، وذلك النبي فقير. هذه اللمحة أو هذه اللفتة القرآنية، هذا الجانب، العنصر النفسي الذي أشارت إليه الآية الكريمة، وهو أن مجتمع قريش الفقير الذي يمثل الكفرة الفقيرة يستكثر أن يبعث إنسان وهو فقير، فكأن درجة الاعتبار إنما كانت تقيم في مجتمع قريش، تقيم بمن يجد أو لا يجد، أو بتعبير آخر تقييم مادي، أو بتعبير كم يملك، يعني مجتمع كم يملك، كم عنده من الأموال. هذا اللون في واقع الأمر من الانهزامية أو من سلبيات الانتماء لطبقة معينة مسحوقة، ترى أن مقياس الاعتبار هو عبارة عن الحصول على الأموال، وعدم الحصول على الأموال لا يمكن أن يؤدي بالإنسان لأن يحتل مركزا مرموقا. فأول شيء أشارت إليه الآية الكريمة، أشارت إلى هذه اللمحة، كيف يكون مناط العظمة هو وجود الأموال أو عدم وجود الأموال، ولذلك استكثروا على النبي أن يبعث وهو فقير. هذه الظاهرة بالذات أراد الإسلام مبدئيا أن يكافحها ليصنع الأرضية الصالحة للتفكير العلمي، لأن هؤلاء إذا ظلوا على هذا النمط من التفكير فمعنى ذلك سيتجه الناس اتجاها ماديا صرفا، في حين ان المادة في حد ذاتها ليست مما يرفع او يضع من الانسان. ولتوضيح فكرة الاسلام في ذلك، فالاسلام يقسم اسباب التكامل الى ثلاثة اقسام: اولا اسباب التكامل الجسدية. اسباب التكامل الجسدية وتتلخص في البنية القوية او في الوجه الجميل او في القامة الفارعة او في العضلات القوية، اسباب التكامل التي تتعلق بالجسد. والاسلام دائما يلفت انظارنا الى ان هذه الاسباب التي نعتبرها من اسباب التكامل هي سائرة الى التلاشي وسائرة الى الزوال السريع، ويبادئنا القرآن الكريم بهذه الحقيقة في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق. يعني لو قدر لإنسان أن تمتد أيامه في الحياة فلا بد من أن تنتهي هذه الأسباب، أسباب التكامل، إلى الضعف والتلاشي. السبب الثاني من أسباب التكامل أسباب التكامل الخارجية، وهي التي نشأت عليها المجتمعات أو الطبقات التي عاشت وضعا اقتصاديا سيئا. هؤلاء يرون أن أسباب التكامل هي وجود الأموال، والقرآن الكريم يريد أن يشير دائما إلى أن هذا السبب من أسباب التكامل، وإن كان عاملا من العوامل التي قد تصل بالإنسان إلى دنيا الخير، وقد يستغلها الإنسان في بعض المنافع، ولكنها ينبغي ألا تطغى على تفكيره وألا تستأثر بمعايير التقييس في تقييم الإنسان، وإنما معايير التقييس يجب أن تنصرف إلى أعضاء أسباب التكامل الروحية كما سيمر علينا. فالقرآن الكريم عندما يعالج هذه المسألة يشير دائما إلى ظاهرة حقيقية أو إلى أمر حقيقي. ذلك الأمر الحقيقي هو أننا نولد ولا نمتلك شيئا، ونخرج من الحياة ولا نمتلك شيئا. والقرآن الكريم يقرع أسماعنا بهذا المعنى، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل ما عندكم تركتموه، كما دخلتم إلى الحياة عراد فستخرجون منها عراد. ثم يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كل ما يمكن أن يصل إلى يد الإنسان من نشب أو حطام فهو مستخلف فيه، سيتركه وسينصرف عنه. فهذا السبب من أسباب التكامل أيضا سريع التلاشي، وينبغي أن لا يستأثر بمعايير التقييس في تقييم أي شخصية. السبب الثالث من أسباب التكامل أو أسباب أقسام التكامل الثالثة هي أسباب التكامل الروحية، وهي الأسباب التي تصنع الأمم، هي الأسباب التي تستأثر بتقييم الشخصية. نحن نعلم بالضرورة أن المجتمعات ساعدها المال على النمو، ولكن لم يخلدها المال كما خلدها العلم. الشخصيات اللامعة في دنيا العلم هي التي خلدت شعوبها، ونحن في أبعاد تاريخنا الطويل وفي أبعاد التاريخ الإنساني نرى هناك نجوم لامعة تتوزع على أبعاد الحياة، نعبر عنهم بالقادة الفكريين. هؤلاء هم الذين خلقوا لكل مجتمع من المجتمعات مكانه الكريم تحت الشمس وفوق الأرض. إذا هذه الظاهرة عالجها الإسلام وأنحى عليها حتى يجتثها من نفوس الناس، وحتى لا تبقى هي المقياس في تقييم الشخصية. فأول عطاء الآية الكريمة هو هذا العطاء، تشير إليه الآية وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني يجب أن لا يكون نبي ما لم يكن من أرباب الثراء، من أرباب الأموال. القرآن الكريم أنحى على هذا اللون من التفكير الخاطئ. الجانب الثاني من مضمون الآية الكريمة إشارة الآية إلى ضرورة التعبد بأحكام السماء. ومعنى ذلك الآية الكريمة تتساءل وتستفهم استفهاما إنكاريا، تقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هل يتاح لهذا الإنسان المحدود في تفكيره والمحدود فيما عنده من قابليات ومن قوى أن يتحكم في رسم الخريطة الأصلح لبناء هذا الكون؟ هل يبلغ به الغرور إلى هذا المستوى؟ نحن نعلم أن كل قوى الإنسان محدودة، ومحدودة غاية الحد. ولعل من ألمع ما ورد في هذا المورد كلمة على ما أتخطر للعالم التحليلي فرويد. فرويد كان يقول: بإمكاني أن أحول الإنسان من إنسان إلى حيوان في لحظة. قيل له: وكيف؟ قال: أرفع يدي لألطمه لطمة قوية فسيتحول فورا من إنسان إلى حيوان مباشرة، ينسى كل شيء من قواه العقلية ويتحول إلى كيان هارج. هذا الإنسان الذي يعتبره النقص في كل أبعاد حياته هو الذي يجب أن يتحكم بصنع خريطة الكون. القرآن الكريم يتساءل، يستفهم هذا الاستفهام الإنكاري، يقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هؤلاء هل يمتلكون القابلية على أن يضعوا الأصلح للعباد؟ ومن هذه الفقرة نستشف أن كل معالجة إنسانية لا يريد الإسلام أن يهدرها، يعني ليس للإسلام هدف في أن يهدر أتعاب الإنسانية في مداها الطويل، أو يأتي إلى مجهود العلماء فيتركه بدون تقييم، كلا، ولكنه يريد أن ينبهنا إلى أننا مهما بلغنا من ذروة في أبعاد الكمال فنحن محدودون، والواقع يدعم هذا المعنى أشد الدعم. أنت ترى ما نسميه علما اليوم يصبح في اليوم الثاني مجرد افتراض ومجرد نظرية، ثم يدحض في اليوم الثالث. من كان يتوقع أن الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية تتغير بين عشية وضحاها؟ فنرى ما كان يكون عمودا فقريا في صلب بعض النظريات يتحول إلى زائد يستغنى عنه وبسرعة، ولعل الأمثلة على ذلك أكثر من أن تورد. حتى نظرية إينشتاين التي كانت تعتبر قانونا علميا غير قابل لأن يدحض، جاء العلم فدحضها. وما يدحض به ما يدحض نظرية إينشتاين في هذا اليوم، ستأتي غدا نظرية تدحضه، وسيبقى الإنسان دائما وأبدا مشدودا إلى النقص، مصداقا لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسيبقى الإنسان ذلك الكيان الذي يعتوره النقص في كل أبعاد حياته. فكأن القرآن الكريم يريد منا أن تكون معالجاتنا للأمور معالجات واعية، ولا يريد أن يطردنا عن حظيرة العلم، كلا، ولكن يريد منا أن نقف عند الحد الذي نقوى على الوصول إليه، ولا نتجاوز ما لنا من إمكانات محدودة. الأمر الثاني اللي أشارت إلى الآية هو هذا الأمر، وهو عبارة عن ضرورة التعبد بأحكام السماء لأنها تعمل الأصلح، ولأن الإنسان من صنعها، وهي تعرف ما يصلحه وما يفسده. ثالثا، من عطاء هذه الآية الكريمة، نصت هذه الآية الكريمة على تحديد التوزيع الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي وفق ما رسمته السماء. ومن ناحية ثانية دحضت الشبه الواردة على هذه الفقرة. فلنأخذ الجانب الأول. نحن نعلم أن التوزيع الإسلامي يختلف عن أقسام التوزيع المعاصر، يعني التوزيع مثلا إنما يعتمد العمل في بعض المذاهب الاقتصادية، يعني أن الإنسان إنما يأخذ بقدر ما يعمل فيكون العمل أساس للتوزيع. وفي بعض المذاهب الاقتصادية قد تكون الحاجة مبدئيا كانت أساس للتوزيع، ثم بعد ذلك ألغيت النظرية فعادت إلى اعتبار العمل أيضا أساس للتوزيع. وفي بعض الاقتصاد، أقسام الاقتصاد المعاصر، يعتمد المنزل أساسا للتوزيع، يعني أن إذا أراد أن يوزع يأخذ بعين الاعتبار المنزلة الاجتماعية للشخص، ويتم التوزيع وفقا للمنزلة الاجتماعية. الاقتصاد الإسلامي في واقع الأمر يعتمد بالتوزيع الحاجة بالدرجة الأولى، ولذلك الاقتصاد الإسلامي يحمل مبدأ الكفاية ولا يحمل مبدأ الكفاء. إذا أراد أن يوزع يفترض في التوزيع الكفاية ولا يفترض الكفاء كما تذهب إليه النظريات الرأسمالية. وفي نفس الوقت يفتح الآفاق إلى جوانب لا يسعني استيعابها. لكن التوزيع الإسلامي يمتاز بأنه يأخذ العنصر الأخلاقي في عملية الإنتاج وفي عملية التوزيع، بينما العنصر الأخلاقي لا تلاحظه الاقتصاديات المعاصرة. الاقتصاد المعاصر لا يعنى بالأخلاق من قريب أو من بعيد، ويتفرد الاقتصاد الإسلامي في توزيعه وفي إنتاجه بملاحظة العنصر الخلقي. أما الناحية الأولى ناحية اعتماد الكفاية، نحن نعلم أن الاقتصاد الإسلامي يأخذ بعين الاعتبار الكفاية والمنزلة الاجتماعية. كيف؟ يعني الآن لو رجعنا إلى أقوال الفقهاء، إذا أرادوا أن يحددوا معنى العسر، يعني لو أن لك على شخص دين وهذا الدين لا تستطيع استحصاله منه لأنه معسر، ما حد العسر؟ العسر الذي يحدده فقهاء المسلمين أن يكون للإنسان دار سكنه، وأن يكون له دست ثيابه، يعني عنده ثياب تكفيه للصيف وللشتاء، وعنده دار سكنه، ودابته المعتادة، عنده واسطة نقل، وقوته اليومي، يعني عند راتب بمجرد أن يسد حاجته، يعني لا يفيض عن حاجته. مع هذه الأشياء بأجمعها إن توفرت يعتبره، إذا لم يمتلك أزيد من ذلك يعتبره معسر، لا يجوز مطالبته بالدين. إذن معنى الإعسار في نظر الإسلام بعد إحراز الأمور الأساسية، مع إحراز الأمور الأساسية تتحدد مرتبة العسر، وأن مرتبة الفقر إنما تكون دون إحراز المطالب الأساسية. فالإسلام لا يعترف بالفقر مطلقا، ويفترض أن من حق كل إنسان أن يجد السكن، وأن يجد الطعام، وأن يجد اللباس، وأن يجد واسطة النقل، وأن يجد القوت اليومي. وتلك وثيقة يحاول القرآن الكريم أن ينبهنا إلى أن الله أعطاها للإنسان الأول لآدم قبل أن يهبط، قال وأن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى. فالاقتصاد الإسلامي إذن يعتمد مبدأ الكفاية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية يأخذ الرتبة الاجتماعية بالتوزيع، يعني لو قدر لإنسان أنه كان معتاد على فتح ديوان يستقبل به الناس، وأن رتبته الاجتماعية أن يطعم الطعام للناس، القرآن الكريم في التوزيع، فقهاء المسلمين في التوزيع يعطون هذا الإنسان ما يسد حاجته حتى على مستواه الاجتماعي، يعني يعطونه ما يمكنه من مزاولة عادته في إطعام الناس أو في سد حاجات الديوان الذي يفتحه. إذن هو يأخذ الرتبة الاجتماعية. من هذه الناحية كان الاقتصاد الإنجليزي أيضا يأخذ بهذه الظاهرة، يأخذ بظاهرة الرتبة الاجتماعية في التوزيع. وما أعرف هل بقيت النظرية إلى الآن أم لا. فالمهم أن الآية الكريمة أشارت لنا إلى نمط التوزيع في الاقتصاد الإسلامي إنتاجا، أو إلى سمات التوزيع في الاقتصاد الإسلامي، وفي يعني إنتاجا وتداولا وتوزيعا. الناحية الثانية اشتراط العنصر الخلقي في كل عملية، وبالذات في عملية التوزيع، أيضا يعتبره المشرع الإسلامي. كيف؟ يعني أنا عندما أمتلك الأموال لا يسمح للإسلام أن أنفق هذه الأموال كيف أحب، يعني ليس من حقي أن أتولى إنفاق الأموال كيف ما أحبب، لا، لأن الإنفاق تفاعل، والتفاعل لا يقع إلا بين طرفين، وأحيانا قد يأخذ طريقا إلى الفساد. يعني إذا امتلكت أموالا وأردت توزيعها إنما أوزعها وفق ما رسم لي المشرع الإسلامي، أما لو أردت أن أوزعها وفق أهوائي، بمعنى أردت أن أأخذ أموالي لأنفقها على الطبقة الفقيرة ولكن على إفسادها، أستغل فقرها لأسحبها إلى التهرئ وإلى الرذيلة وإلى فقدان الكرامة. في مثل هذه الحالة تكدس الثروة في جانب، وانحسارها عن جانب، مدعاة لأعراض اجتماعية تؤدي إلى فساد المجتمع، ويتحكم الإسلام في ذلك عن طريق السيطرة على التوزيع، فلا يسمح لي أن أوزع. يحرم علي الربا، ويحرم علي القمار، ويحرم علي الفجور، ويحرم علي السرق، ويحرم علي وضع الأموال في غير موضعها. إذن الأموال طاقة، والطاقة يجب أن تأخذ طريقها إلى تنمية المجتمع، ولا تأخذ طريقتها إلى الطرف المفسد الذي يؤدي إلى الفساد وإلى تحلل المجتمع. من عطاء الآية الكريمة الإشارة إلى التوزيع الإسلامي. ثم هناك إشكالات ترد على الآية، تلك الإشكالات تتلخص فيما يلي. ما هي هذه الإشكالات؟ أليف يقول قائل أن الإنسان المسلم إذا سمع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم فسيبعثه ذلك إلى التواكل والكسل. إذا علمت أن الله هو الذي قد قسم المعيشة أطمئن إلى أن ما رسم لي من الحصول هو أمر مقسوم، فلأي شيء أتعب ولأي شيء أستفرغ الوسع والجهد ولأي شيء أتحمل العناء والتعب من أجل زيادة الإنتاج وأنا أعلم أن السماء قد حددت رزقي؟ ألا يدعو ذلك إلى الكسل؟ ألا يدعو ذلك إلى أن ينبري إنسان ممن يعيش في ضمن هذه المدرسة ليقول جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هذا اللون من التصور في الواقع خاطئ. لماذا؟ لأن الله عز وجل بالوقت الذي أخبرنا أنه قد قسم معايشنا ولكنه أخبرنا من جانب آخر أنه أناط الحصول بالسعي وأن الإنسان لا يمكن أن يحصل على شيء ما لم يبذل جهدا، ما لم يعمل، ما لم يسعى. فقال بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقال امشوا في مناكبها وكلوا في رزقه، إلى آخر الآيات التي تحث على الاكتساب وتحث على العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا يجلسن أحدكم في بيته ويقول يأتيني رزقي كما يأتيني موتي، بل عليه أن يسعى. الإسلام صريح في ذلك. إذن الشبهة الأولى مدحوظة ومردودة ولا تقبل. الشبهة الثانية، ألا تدلل هذه الفقرة بعض الناس على حساب البعض الآخر؟ بتعبير آخر، أنا إذا عرفت أن هذا التفاوت الموجود بالرزق هو نتيجة قسمة، ألا أستنتج من ذلك أن الشخص الذي يحصل على قسط أكبر في التوزيع هو دللته السماء أكثر من الشخص الآخر الذي يحصل على قسط أقل من التوزيع؟ ألا يشعر ذلك بتمييز بعض العباد دون البعض الآخر؟ أعتقد أن الشبهة واضحة. يعني لو قلت أن الرزق الموزع على العباد فعلا هو نتيجة قسمة السماء، فسيقول قائل ما ذنبي وأنا العامل الكادح أبحث عن الرغيف فلا أجد، وما فضيلة فلان يجن عليه الليل فيحار كيف يبعثر الأموال؟ ألا ينتهي ذلك إلى هذا الإشكال؟ الواقع أن هذا الإشكال أيضا لا يرد. ليش؟ لأن ما يحصل عليه الإنسان بالفعل أعم من أن يكون من رزق الله أو من رزق غير الله. يعني بتعبير آخر، البنية الاجتماعية القائمة فعلا، الآن البنية الاجتماعية القائمة لا يتحكم بها اقتصاد السماء. يعني الآن احنا ما يحكمنا الاقتصاد ديني حتى نقول ان هذا التفاوت الموجود بين العباد ناتج من اقتصاد ديني وعليه يجب ان يعدل هذا التفاوت الى توزيع اعدل. الواقع احنا الى الان مؤسساتنا الاقتصادية كلها ترتبط بمذاهب اقتصادية غير اسلامية وليس لها علاقة بالاقتصاد الاسلامي. فاذا وجد اشكال في التفاوت بالتوزيع او تفاوت من اللون الحاد فإنما يتوجه إلى المذاهب الاقتصادية المعاصرة ولا يتوجه إلى الإسلام. لأننا لو أتيح لنا أن نطبق الاقتصاد الإسلامي فسنرى بعد ذلك هل يمكن أن يحدث هذا التفاوت الحاد أم لا. إذن الإشكال يجب أن يتوجه إلى الاقتصاد المعاصر ولا يتوجه إلى الاقتصاد الإسلامي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أن التفاوت في الحصول على الدخول قد يكون مرده مردا مشروعا. وكيف مرد مشروع؟ سيأتينا في صلب البحث كيف أن المشرع الاقتصادي الإسلامي ينظم هذا التفاوت ولا ينتهي به إلى طبقية حادة، وينظمه على أساس مشروع. الإشكال الثالث الذي يرد على الآية، الإشكال الثالث، هل هناك تبرير وخلط للحلال بالحرام في مضمون هذا المقطع من الآية؟ يعني أننا نعرف بالضرورة أن بعض الناس يحصل على رزقه من بيع الخمر مثلا، بعض الناس يحصل على رزقه من الربا، بعض الناس يحصل على رزقه عن طريق استغلال الأجير، بعض الناس يحصل على رزقه من طرق مشبوهة، فهل معنى ذلك أن هذا اللون من الرزق مشمول لقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم؟ يعني هل في ذلك إضفاء للمشروعية على كل ما يحصل عليه الإنسان لأنه مقسوم من الله؟ طبعا لا، لأن هذا التصور منتف بالاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي كما أسلفت في المقطع الأول يعتبر العنصر الأخلاقي في عملية التحصيل، ويعتبره في عملية التوزيع وفي عملية التداول، فلا يسمي الرزق الحرام رزقا. ولعل الآية الكريمة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لا من رزق غيره، تشير إلى هذه الظاهرة، إلى أننا يجب أن نحصل على الأموال عن طريق رزق الله لا عن طريق رزق الشيطان. فكل رزق يرد إلى الإنسان ليس بالضرورة هو من رزق الله، لا، قد يكون من رزق الشيطان. ما يأخذه الإنسان عن طرق غير مشروعة هو من الأمور التي حرمها الله وأشار إليها ونهانا عن ولوجها. إذن الحرام لا يمكن أن يكون مشمولا لهذا المقطع. ومن هنا يروي التاريخ محاورة وقعت بين فرد من المعاصرين للنبي وبين النبي، دخل على النبي فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوى. قال وكيف؟ قال أراني لا أرزق إلا من دفي بكفي، أنا عندي هذا الدف، أغرب بالدف وأحصل على رزقي من وراء هذا الدف. فقال له النبي كذبت يا لكع الرجال، ولكنك اخترت ما حرمه الله على ما أباحه الله، إن الله لم يحصل الرزق في الدف ولكنك أنت اخترت هذا الطريق. في واقع الأمر بعض الناس يريد أن يتخلص فيلقي على عاتق القضاء والقدر هذا اللوم عند تناول الحرام، بينما المشرع الإسلامي في اقتصاده يرسم لنا طريقا يجب أن يكون بعيدا تمام البعد عن تناول ما لا يحل لنا، وما لا يحل لنا هو عبارة عن ما يسبب للمجتمع من ضرر ليس إلا. رابعا، في هذا المقطع من الآية الكريمة إيماء إلى الجبر، المفروض من تحصيل الإنسان لا بسعيه، أرجو أن نتنبه إلى هذه النقطة. يعني عندما تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هل معنى ذلك أن الآية تريد أن تلغي دور السبب الطبيعي في التحصيل؟ يعني أنا أعرف بالضرورة أنني إذا أردت الحصول على الأموال أعمل، إما أن أذهب إلى السوق أفتح دكان وأزاول عملية البيع والشراء، أو أعمل أو أقوم بعمل ما لأحصل. لكن القرآن الكريم ينسب القسمة، ينسب العطاء قسمة المعيشة والعطاء إلى الله عز وجل، يعني الظاهر يوهم بهذا الجانب، الواقع لا. هذا التأمل أو هذا اللون من الظهور يسميه الفقهاء ظهور بدوي، يعني مبدئيا يراه الإنسان، ولكن عند التعمق لا، يعرف أن الله ربط الأسباب بمسبباتها، وأن الجانب الذي يتصل بالله عز وجل من العملية هو خلق القوى المساعدة على التحصيل. يعني أنا أعرف بالضرورة أن الله إذا لم يعطني القوة والقدرة على الحركة لا أستطيع العمل ولا أستطيع الذهاب إلى السوق ولا أستطيع التحصيل. صحيح أن الله خلقني، ولكن عندما خلقني لم يتركني، الله عز وجل تكفل بوجودي إيجادا وإداما، أوجدني وأوصل إلي القوة، إذا في واقع الأمر طرف من العملية يتعلق بالله عز وجل وهو إعطاء القابلية على التحصيل، والطرف الثاني ينصرف إلى سعي، وبذلك تندفع هذه الشبهة. ثالثا، في التعبير بالرفع إشارة إلى أن الإسلام لا يعترف بالفقر. لماذا؟ من الأمور التي شن عليها الإسلام حربا لا هوادة فيها واختلال التوازن في المجتمع. القرآن الكريم عندما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض، الرفع فيه إيماء إلى أنهم في مكان مرتفع فرفع بعضهم بأرفع من ذلك، يعني أن ما نسميه بالإتقاع أو نسميه بالفقر لا وجود له في قاموس المشرع الإسلامي أبدا، يعني لا يمكن أن يقتنع الإسلام بوجود إنسان يبحث عن الرغيف فلا يجد بوضع كهذا إطلاقا، إنما ينظم هذا التفاوت كما سيمر علينا وسيأتي علينا. الإيماء الموجودة بالقرآن الكريم إشارة إلى أن الإسلام يحارب هذا اللون من اختلال التوازن، ولذلك ينص الفقه الاقتصادي عندما يمر فقهاء المسلمين بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف، يقولون أن النبي بادئ ذي بدء لما بعث ودخل إلى مجتمع مكة وجد مجتمع مكة يزخر بطبقتين، طبقة تشكل 2% تستأثر ب 98% من الدخل، و 98% تأخذ من مجموع الدخل 2%. هذا اللون من التفاوت طبعا غير قائم على إحصائية إنما على وضع تقريبي. فمبدئيا أمر النبي بأن يأخذ فضل أموال الأغنياء ليرده على الفقراء حتى يعيد التوازن، ومن بعد ذلك لما نزلت آيات الزكاة وآيات الضمان نسخ هذا الحكم. فمبدئيا دخل النبي فأعاد التوازن عن هذا الطريق، كان يبعث خلف الصحابي يقول كم تمتلك، يقول أمتلك الرقم الفلاني، يقول خذ منه ما يكفيك واعطني الباقي، يأخذه النبي ويوزعه، وكان المسلمون يعطون ذلك عن طيب قلب حتى أعاد التوازن إلى المجتمع، إلى أن بدأ النظام الاقتصادي الإسلامي يأخذ طريقه إلى التكامل فنسخ هذا الحكم. الأمر الرابع، التفاوت المراد به ها هنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. في واقع الأمر هذا اللون من التفاوت أراد الإسلام أن ينظمه وما أراد أن يخلق طبقية حادة، وتفصيل ذلك كيف؟ نحن نعلم أن الضوابط الذي يضعها الإسلام في طريق الثروة والضوابط التي يضعها في توزيع الثروة، مع هذه الضوابط لا يمكن أن تكون هناك ثروة ضخمة، بل تكون ثروة معتدلة تدفع عجلة الاقتصاد ولا تصل إلى حد الطغيان ولا تصل إلى حد الاستئثار والطغيان والعبث بمقومات المجتمع. كيف؟ الإسلام يحرم الربا وهو مصدر من مصادر تضخم الثروة، يحرم استغلال الأجير يعني الأخذ بدون عمل وهو مصدر من مصادر تضخم الثروة، يحرم الاحتكار وهو مصدر من مصادر تضخم الثروة، يحرم المكاسب المحرمة، يحرم ما يحصل عليه الإنسان عن طريق الصدفة كالقمار ونظائر القمار. كل هذه الوسائل يضع الإسلام في طريقها عقبة يحرمها، فيضع خناقا على الثروة من جانب، ومن الجانب الآخر أول ما يفترض عليها إذا حصلت بيد المسلم يفترض عليها النفقات الواجبة للأسرة الصغيرة في البيت، ثم النفقات الواجبة للمجتمع، ثم من بعد ذلك يتركها معرضة إلى تعديل التوازن من قبل الحاكم المسلم، وذلك أن الله عز وجل أعطى هذه الولاية للنبي، قال بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبدليل الأولوية هو أولى بهم من أموالهم، فإذا وجد النبي اختلالا في توازن المجتمع فمن حقه أن يمد يده لينتزع من الأغنياء ما يسد به ذلك الاختلال ويعيد به التوازن إلى المجتمع. في واقع الأمر أيضا في ظل الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن تكون طبقية حادة، لأن الطبقية الحادة إنما تنشأ من الحرمان. كيف؟ يعني لا يحقد إلا المحروم. متى وفرنا للإنسان حاجاته الأساسية قضينا على جانب الحرمان عنده، وقضينا على الحقد عنده، لأن الحقد إنما ينشأ من الحرمان. أما إذا كفلت للإنسان حاجاته الأساسية فلا يكون هناك مجالا للحقد قط، مجال للحقد قط، والحاجات الأساسية مكفولة في التشريع الإسلامي، فلا يمكن أن ينشأ حقد. هذا من جانب. الجانب الثاني أن الثروة سوف لا تتضخم كما ذكرت بفعل الضوابط. الجانب الثالث أن الطبقية الحادة بمعناها الذي يعرفه بها كارل مانهايم أو كارل ماركس أو إدلر أو غيره من علماء الاجتماع، الطبقية الحادة المغلقة التي ليس للإنسان مجال أن يتحرك منها دخولا أو خروجا، لا توجد عندنا في المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي منفتح يصعد فيه الفرد إلى القمة وينزل، وليس هناك من تحديد في الدرجة الاجتماعية ولا وجود للطبقة الحادة قط. إذن عندما يقول القرآن الكريم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، إنما يريد أن ينظم هذا التفاوت. كيف؟ يعني هل لك أن تتصور معي هل بالإمكان وجود مجتمع متساوي؟ كلا. يعني لا يمكن أن نتصور هناك مجتمعا متساويا. ما زلنا نعيش بين أناس متفاوتون، أو هؤلاء الناس متفاوتون في مختلف المدارك والقوى. يعني الإنسان يختلف عن الإنسان الآخر في القوى العضلية وفي القوى الذهنية وفي المركز الاجتماعي وفي البيتية وفي الرقعة الجغرافية، وهذا التفاوت بدوره سوف يبعث على التفاوت بالتحصيل. أنا من ناحية، ولو قدر لنا أن نتصور أن هناك مجتمعا يحصل على توزيع واحد، فكيف نتصور توزيع الخدمات؟ يعني المجتمع يحتاج إلى من يكنس الشارع، ويحتاج إلى من يحرث الحقل، ويحتاج إلى من يدير الآلة بالمعمل، ويحتاج إلى من يعيش تحت الشمس، كما يحتاج إلى المدرس، ويحتاج إلى المهندس، ويحتاج إلى الحاكم الذي يدير شؤون المجتمع. إذن يحتاج إلى أنماط معينة في توزيع الخدمات، وهؤلاء لو ساوينا بينهم في الأخذ في التوزيع فكيف نساوي بينهم في توزيع الخدمات؟ بربك هل يرضى إنسان أن يرى إنسانا يجلس في محل تتوفر فيه كل أسباب الراحة، وآخر يماثله في الرتبة ولكنه ينصرف مثلا لينزح بالوعة؟ بطبيعة الحال سوف لا يرضى، وبطبيعة الحال سوف لا يمكن أن ينتظم المجتمع. إذن إنما يوجد لون من التفاوت المراد به إعادة توزيع العمل والخدمات الاجتماعية ليتسنى للمجتمع أن ينتظم، وإلا فلا وجود للطبقية في المجتمع الإسلامي على روع اقتصاده. ولذلك يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ثم انتقلت الآية الكريمة فأشارت إلى حقيقة أخرى، قالت ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني ختمت الآية الكريمة قالت من بعد ما شرحنا وأبنا لكم شؤون الجانب الاقتصادي في المجتمع، نريد أن نلفت أنظاركم إلى أن جميع ما تسعون من أجله رحمة الله خير منه. إن الآية تريد أن تعطينا شحنة من العطف، شحنا من الشعور باحتقار هذا الزاد التافه الذي نتركه شئنا أم أبينا. تريد أن تؤصل العنصر الإنساني في نفوسنا، الجانب الأخلاقي الذي يقوم على التعاون في نفوسنا. تريد أن تذكرنا بأن كل ما نحصل عليه من الحياة سوف نتركه لغيرنا شئنا أم أبينا. هذا بعض عطاء القرآن، هذا بعض عطاء السماء. فيا أبناء محمد، يا أيها الجيل الذي توزعته الأهواء وأخذته النظم يمينا ويسارا، عودا بنا إلى منبعنا الثر، عودا بنا إلى مائدة القرآن، عودوا بنا إلى ذلك العطاء الهنيء الذي صنعنا أمة يتملاها التاريخ ويهتز لها بإعجاب. يا أيها النشء، يا غصنا تبرعم من أكبادنا وربيعا نبته عطره، إنا نراك الغد المرجو نطلعه صبحا إذا ما ظلام الخطب يعتكر. لا تخدعن بألفاظ مزوقة كذوبة ليس في أخلافها درر. ما زلت تطوي الضلوع الطاويات طوى في حين تنحت من أعضائك السرور. يا نش أو يا نش، عد للحمى الأسمى فأرضك من خصب زهد وسماك الثر تنهمر. ألست من وهب الدنيا الفتوح؟ ألست من وهب الدنيا الفتوح؟ فلا تنمى لغير سماه الأنجم الزهر. للروح جامع والأفكار جامعة والعدل مجتمع ينمو ويزدهر. مشى ربيعك سمحا في غوادقه يفيض بالبشر حتى يبسم الحجر. واليوم تهدي إلى أفكارنا صورا، يا واهب التمر لا تحتاجه هجر. متى افتقرنا وقد أغنى موائدنا محمد واهتدى من وحينا البشر. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلتم بالنسبة لتوزيع الثروة بين المجتمع في صدر الإسلام والنظرية الإسلامية، نريد لو تفضلتم كيف أصبح المسلمون يوزعون الثروة بينهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
حقيقة سمات التوزيع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تتغير في عهد الخلفاء الراشدين، لأن الخلافة الراشدة كانت تترسم طريق القرآن، وكان القرآن الكريم حيا بين أظهرهم بعطائه، فما اختلف التوزيع في أيام النبي عنه في أيام الخلافة الراشدة، إنما بدأ العبث في التوزيع من بعد ذلك. بعد انتهاء الخلافة الراشدة عاد الأمر بفعل ردة الفعل. نحن نعلم أن القاعدة الفيزيائية تقول لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه، ومن شك أن ردة الفعل حصلت. فمن بعد الخلافة الراشدة بدأ التوزيع الواقع، يعني لم يعد هناك التزام بنفس النمط السلوكي اللي كان سائد في أيام الخلافة الراشدة، وانتهى الوضع إلى الحالة التي نراها بفعل تغلب غير الأمم الإسلامية علينا وبفعل استيرادنا للأنظمة من الخارج، حتى انتهى الأمر إلى ما نراه بالفعل.
ذكرتم فضيلتكم أنه الرزق قد يكون من الله وقد يكون من الشيطان، الرزق الحلال من الله والرزق الحرام من الشيطان، فما الدليل على ذلك؟ بما أنه من المعروف في القرآن الكريم أنه الرزق كله من عند الله عز وجل، كما ورد في آية وهو الذي يطعمني ويسقين، فمعنى ذلك أنه في أشياء هناك رزق يرزقنا الشيطان. فالمعروف
واضح السؤال، أنا فهمت ما تريد أن تقول.
في حديث يعني ورد في ذلك أنه إذا كان الإنسان اكتسب من الحرام فهو وإن كان رزق من الله عز وجل كان بإمكانه أن يكتسب هذا الرزق بطريق الحلال، هذا المعروف. فكيف
لا، الواقع ما تفضلت به أنا ذكرت لك في خلال البحث أن عملية الرزق عملية لها مصدران. مصدر أن الله عز وجل هو الذي قدرنا على السعي والحركة، وهو الذي خلق لنا الأشياء التي ننتفع بها أكلا وشربا ولباسا واستعمالا، ولكن في نفس الوقت نهانا عن أن نتناول أشياء معينة، نهانا عن الربا ونهانا عن القمار ونهانا عن شرب الخمرة. أفترى أنني لو شربت الخمرة هل أكون قد أكلت رزقا أعده الله لي؟ إذا كان الله ينهاني عنه فكيف يعده لي؟ مثل هذا تناقض. إذن أنا بما أودع الله عز وجل فيه من قوة هذا الطرف يتصل بالله، وما صرفت إليه هذه القوة من السعي في سبيل الحرام هذا يتصل فيه، فالذي يتصل فيه هو عبارة عن الحرام أو هو عبارة عن ما أسميه رزق الشيطان إذا صرفته إلى الجانب المنهي عنه من قبل الله عز وجل. أما الأحاديث التي أشرت إليها سيادتك، الواقع الأحاديث تريد هذا المعنى،
تريد أن الله الرازق يعني خالق أصل النعم وخالق القدرة على السعي للوصول إلى النعم. أما توجيه هذا السعي للحرام قطعا هذا من فعلنا والله عز وجل يساهلنا عنه ويعاقبنا عليه.
بالنسبة إلى الكمالات الروحية قلتم فقط العلم وقلتم بأنه هو العامل الذي يبني الأمم. نحن نعلم أن العالم الغربي يملك العلم ونحن العالم الشرقي لا نملك العلم، هل هم الذين يملكون الكمالات الروحية ونحن الشرق الذي لا يملك العلم لا نملك الكمالات الروحية أم شيء آخر؟ أرجو توضيح.
لا، الحقيقة ملحوظة جميلة جدا. الواقع أنا إنما قدمت العلم كنموذج فقط للكمالات الروحية. الكمالات الروحية لا تختصر على العلم فقط، بل العلم ما لم يكن مربوطا بالأخلاق يتحول إلى كارثة. نحن نعلم أن العلم أباد هيروشيما في قنبلة، نعرف أن العلم أباد شعوب، العلم الآن يسلط القوة على شعوب مضطهدة. لا، أنا لا أقصد هذا اللون، أنا قلت أن العلم وسيلة، نموذج، مجرد نموذج من نماذج التكامل التي يعتبرها الإسلام هي المعيار المقوم للشخصية. يعني الشخصية الإنسانية يجب أن تتقوم بهذا المعنى، ولا أريد أن أقول أن لأن غيرنا يمتلك علم فهو إنسان ولأننا لا نمتلك علم فنحن غير ناس، لا. لكن لا شك أن الأمة التي تمتلك العلم وفيها نجوم للعلم لا شك أنها هي الأمة الحية، والأمة التي تمتلك كما مهمل لا علم عنده لا تستطيع أن تسميها أنت أمة حية، لأن هذا اللون من الحياة حياة الدنيا يمكن أن يشاركنا فيها حتى الحيوانات. إذن الحياة في الواقع هي الحياة التي تستند إلى الكمالات الروحية. الكمالات الروحية في الواقع مو معناه تنفرد بالإنسان، لا، يعني القرآن أو الدين عندما يريد أن يدفعنا إلى العلم يريد أن يبعدنا عن أسباب التكامل الأخرى، لا، لكن يريد أن يجعل من الكمالات الروحية المعيار لتقييم الشخصية. هذا ما أردته.
تفضلتم سيادتكم بأن الفوضى الاقتصادية التي نحن فيها الآن قد عمت المؤمن وغير المؤمن، إذن فما ذنب المؤمن الذي يعيش في ظل المذاهب الاقتصادية الخاطئة؟
واقع أنا لم أحمل المؤمن ذنبا أبدا، ما قلت أن المؤمن يتحمل ذنب، ولكن قلت أن هذه الفوضى الاقتصادية مع الأسف عمتنا لأننا بعدنا عما رسمته السماء لنا. يعني سيادتك الآن يمكن تشوف أبناء المسلمين إلى الآن حتى في جامعاتهم الإسلامية مع شديد الأسف الجامعات الإسلامية إلى الآن ما تعتمد تدريس المنهج الاقتصادي الإسلامي أبدا، مع العلم أن هي المسؤولة بالدرجة الأولى أن تؤصل هذا الجانب. يعني في واقع الأمر إحنا أضعفوا حتى ثقتنا بنفوسنا وتركونا مشدودين إلى هذه الألوان من النظم اللي تراها اليوم تثبت شيء وغدا تنفي هذا الشيء، وهذه الفوضى الاقتصادية في واقع الأمر تعمنا وسنبقى فيها ما لم يكن لنا دافع ذاتي يدفعنا للخروج من هذا المأزق والعود بنا إلى 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 مصدرنا، إلى نبعنا الثر، إلى مصدرنا الحضاري، إلى حضارتنا الإسلامية.
هل لدى سيادتكم تصور عن كيفية أو عن إمكان تطبيق الاقتصاد الإسلامي والأجهزة التي يمكن أن تطبق هذا الاقتصاد، ومن يحدد هذه الأجهزة ومن ينتخبها ومن يحدد ملامعها؟ إذا تفضلت.
في الحقيقة أن الطريق إلى استبدال الاقتصاد المعاصر الاقتصاد الإسلامي عملية صعبة جدا، أنا لا أقول أنها سهلة. يعني الهياكل الاقتصادية القائمة تترتب عليها آثار كبيرة في الخارج، وتغيير هيكل الاقتصاد يستلزم تغيير هيكل التوزيع. وإن كان في الإنتاج الاقتصاد المعاصر والاقتصاد الإسلامي يتفق، لكن يختلف الواقع في التوزيع، وهم إنما يتحدد الجانب الإنساني يتحدد بالتوزيع لا بالإنتاج، وإلا الاقتصاد المعاصر كله يشترك في ضرورة مضاعفة الإنتاج، لكن إنما تتحدد الجانب الإنساني بالتوزيع. ومهمة استبدال النظم المعاصرة بنظام إسلامي طبعا مهمة صعبة، لكن قاعدة ينبغي أن ينبثق العمل بها بالشكل التدريجي. المسؤول عنا بالدرجة الأولى أولو الأمر يعني في الدول الإسلامية، واقع الأمر الدول الإسلامية يعني المسؤولة عن الجامعات الإسلامية مبدئيا. عندنا مرحلتان، مرحلة نظرية ومرحلة تطبيقية. المرحلة النظرية تبدأ بتدريس الاقتصاد الإسلامي وتنقيته من الشوائب والاتفاق على صيغة موحدة لفرق المسلمين، بعد ذلك يعمل على إنزال هذه الصيغة بالتدريج كأي أمر من الأمور اللي تجاول الدول الآن. يعني احنا عندنا الآن أشياء كثيرة، خذ مثلا على سبيل المثال وسائل الإعلام كانت في الدول الإسلامية والدول العربية ما تتعدى جريدة، لما إجا المذياع أو إجت التلفزة نعم استلزمت تركيب هيئات واستلزمت أبعاد وتقنين معين في فترة، نعم استطعنا أن نستوعب هذا واستطعنا أن نمتص هذا ونأقلم ونمشي فيه. كذلك احنا جذور الاقتصاد الإسلامي تعيش عندنا في بيوتنا وفي نفوسنا، يعني يساعد على السرعة بإنزال الاقتصاد الإسلامي للواقع العملي ما للإسلام الرصيد في نفوسنا، احنا مسلمين بالواقع. فإذا تقبل الفرد المسلم للعملية الاقتصادية الإسلامية تقبل سريع، والمسؤولة عنه قطعا الجهات الحاكمة بلا شك، يعني الدول الإسلامية المسؤولة عنه، والأفراد العلماء أيضا مسؤوليتهم في صنع الهيكل الاقتصادي النظري، والدول مسؤوليتها تنجيل هذا الهيكل إلى الواقع العملي.
دكتور تفضلت وقلت بأن الإسلام يعطي على حسب المكانات الاجتماعية، مثل يعني إذا واحد شيخ وافتقر مثلا فالإسلام يعطيه، أليس هذا نوع من الطبقية بنظرك؟
لا، الواقع مش طبقية. أنا ما اتنبه لي لما أريد أن أقوله. احنا عندنا ما يسمى بصندوق الضمان الاجتماعي. صندوق الضمان بطبيعة الحال المسؤول عنه هو صندوق الزكاة، يعني الآن المسلمين يعتبرون صندوق الزكاة هو مؤسسة ضمان للفئات المحتاجة، يعني مهمة الزكاة أنها مؤسسة ضمان. هذا الضمان كيف يتم؟ يعني أنا عندما يسد الإسلام حاجتي، مو معنى ذلك أنه يريد أن يفضلني، إنما أعطاني بقدر الحاجة. نبه لي، كأن الحاجة تختلف سعة سعة وضيق، يعني مرة حاجة يكون سعتها بنسبة أني أكل وألبس وأستعمل واسطة نقل، ومرة لا والله حاجتي أنا أني نشأت في أسرة، هذه الأسرة مثلا إذا صار الليل تفتح ديوان وتقدم بالديوان مثلا شيء من القهوة أو شيء من السجائر مثلا. فالإسلام عندما يوزع يعطيني وفق حاجتي، لأن هذا جزء من حاجتي، فحتى لو كان هذا الجزء عند الغير عند الطرف الآخر أيضا يعطيه. فالمسألة مش مسألة طبقية، إنما مسألة إشباع حاجة. يعني أمثل لك، أقرب لسيادتك المعنى، أفرض شخص يأكل 5 أرغفة وشخص يأكل رغيف، فلما أريد أكفله من الناحية أريد أشبعه، أبو الرغيف أعطي رغيف وما أكون ظلمته، وأبو 5 أرغفة أعطي 5 أرغفة وما أكون ظلمته، لأن حاجة هذا ل5 أرغفة وحاجة هذا لرغيف. كذلك هذا هنا في حكم الحاجة، الحاجة غاية ما في الأمر تغطي بعد آخر غير الطعام والشراب، هذا البعد بعد اجتماعي. فالمسألة مش مسألة طبقية، وإنما مسألة ملء حاجة.
فضيلة الدكتور، بالنسبة للآية الكريمة اللي لمحت ليها، ورفعنا بعضهم على بعض
فوق بعض درجات، نعم،
ليتخذ بعضهم هزوا، قلت
نعم
هزويا،
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية.
سخرية، نعم.
سخرية مو من الهزء والسخرية، لا، المراد بالتسخير يعني إدارة الأعمال.
تسخير الأعمال يعني
إدارة الأعمال، تنظيم التفاوت لإدارة الأعمال، كما مثلت له بتنظيم توزيع العمل، توزيع الخدمات. في ختام هذه اللمحات العابرة أشكركم على تفضلكم بالحضور، وأرجو أن أكون قد وفقت وبشكل متواضع في تقديم شيء من عطايا الإسلام، والله عز وجل أسأل أن يوفقنا جميعا للانضواء تحت لواء محمد، وأن ينفعنا به دنيا وآخرة، وهو ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.